بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه أو في هذه الدقائق في هذا المجلس القرآني المتعلق بالحديث عن تاريخ أو مناهج. وأيضا نرحب بالأخوات الحاضرات في هذه في هذا الدرس. وحديثنا بإذن الله تعالى سوف يكون عن مناهج التأليف في تفسير القرآن الكريم. أولا، القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وكان الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ممن نزل عليهم القرآن الكريم يفهمون القرآن الكريم دون حاجة إلى تفسير وإلى بيان في كثير منه. ولذلك لم يرد أن المشركين الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم استنكروا معنى آية أو معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم، وقالوا هذه اللفظة غريبة ولم نفهمها، وإلا لكانوا طعنوا في القرآن الكريم بهذا. ولذلك ذهل المشركون وذهل العرب من فصاحة القرآن الكريم ومن بيانه. ولذلك يقول محمود شاكر رحمه الله: قد بلغنا أن هناك من سخر من آلهة العرب ومن أصنامهم، ولم يبلغنا أن أحدا منهم سخر من لسانهم وبيانهم. فإذا القرآن الكريم نزل واضحا بينا، لم يكن فيه ما يستنكر وما يستغرب في لغة العرب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ببيان ما يحتاج إلى بيان، إما لكونه معنى جديدا وهو ما يسميه بعض العلماء الألفاظ الإسلامية. كيف؟ أي أن القرآن الكريم جاء بنفس اللفظة التي تعرفها العرب وتستخدمها العرب، ولكنه جاء لها بمعنى جديد لم تعرفه العرب. مثلا الكفر، الكفر كلمة تعرفها العرب أنها بمعنى الستر والتغطية، ولذلك يسمون الليل كافر لأنه يخفي من يدخل فيه. ولذلك يقول لبيد بن ربيعة، يقول: ألقت ذكاء يمينها في كافري، يعني الشمس يسمونها ذكاء، فيقول: ألقت ذكاء يمينها في كافر، يعني في الليل. ويسمون المزارع الذي يزرع الأرض كافر لأنه يضع البذرة في الأرض ثم يغطيها فيسمونه كافر. وأيضا يقول لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها يعني غطاها. فهم يعرفون معنى كفر بمعنى غطى وستر. وبالمناسبة كلمة كفر في اللغة الإنجليزية بمعنى غطى أيضا، وكفر في اللغة العربية بمعنى غطى، وديسكفر يعني كشف، ولذلك يسمون ديسكفري يعني المكتشف، تذكرون هذاك اللي سقط وكذا. فالفكرة هذا معنى لغوي تعرفه العرب، لكنها لا تعرف من معنى الكفر جحود الإله وجحود الرب. ولذلك قل يا أيها الكافرون، الكافرون ما معناها؟ الكافرون ليس معناها الذين يضعون البذرة في الأرض مثلا، يعني أيها الزراع، وإنما قل يا أيها الكافرون أي الجاحدون لربوبية الله وألوهيته. فالمعنى الكفر بمعنى تغطية الإيمان وجحود الرب سبحانه وتعالى هو معنى جديد يسمونه أو يسميه العلماء الكلمات الإسلامية، المعاني الإسلامية الجديدة التي جاء بها الإسلام. فهذه المعاني احتاج العرب إلى من يبينها، لأن العرب لا تفهم أن الزكاة هي هذه المقادير الخاصة في المال، وإنما تعرف أن الزكاة بمعنى الطهارة والنماء والزيادة. وهناك كتاب قيم جدا اسمه الزينة في الكلمات الإسلامية، لأبي حاتم الرازي المتوفى ربما 380 هجرية تقريبا، يعني إن لم أكن واهما، أو 324. أبو حاتم الرازي له كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية. الكلمات الإسلامية أي الكلمات التي جاء القرآن الكريم بها وأضاف لها معنى جديدا لم تكن تعرفه العرب، وهذه من أهم خطوة تتعلمها في التفسير، اللي هي معرفة الكلمات الإسلامية. وتكلم عنها الإمام أحمد بن فارس الرازي المتوفى 395 في كتابه القيم الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها. إذن تلاحظون القرآن الكريم جاء بلسان عربي، لم يستنكر العرب منه شيء، لكنه جاء لهذه الألفاظ العربية بمعاني جديدة. ولذلك أصبحنا نقول نحن الآن الزكاة لغة وشرعا، الصلاة لغة وشرعا، الحج لغة وشرعا. ونقول عن الألفاظ التي اصطلح العلماء عليها الحج مثلا كذا لغة واصطلاحا، مثلا الفقه لغة واصطلاحا، الحديث لغة واصطلاحا. عندما نقول لغة وشرعا المقصود بها شرعا هنا أي المعنى الذي جاء الشرع به لهذه اللفظة مضيفا إلى المعنى اللغوي. يعني مثلا على سبيل المثال الصلاة كتب في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، الصلاة هنا المقصود بإقامة الصلاة أي الصلاة بمعناها الشرعي، أليس كذلك؟ فنحن نقول إذن الصلاة تعرفها العرب أنها بمعنى الدعاء. فإذا قالوا مثلا صليت على فلان بمعنى دعوت له. ولذلك يقول الأعشى، والأعشى تعرفون أنه شاعر جاهلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم، مات كافرا في أول البعثة، فيقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جنبا فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، يعني إيش؟ يعني لك أو عليك بمثل ما دعيت لي أيضا، لأنها تقول في البيت يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فهو يقول عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي. فالعرب تعرف الصلاة بأنها بمعنى الدعاء، ولذلك جاءت في القرآن الكريم بمعناها اللغوي في قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. واضح يا شباب؟ إذن لاحظوا الآن القرآن الكريم ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الوحي ويبلغه للعرب وللناس كافة، فالناس تتلقى هذا الوحي وتفهمه. لم يقل أحد من قريش ما هذا الكلام الذي جئت به يا محمد، هذا كلام غريب لا نعرفه، لم يقل أحد ذلك. وهذه من خصائص اللغة العربية العجيبة. وهي ما هي هذه الخصيصة يا أخواني؟ خصيصة عجيبة، وهي أنها اتسعت لكلام الله. اللغة العربية اتسعت لكلام الله وحملت هذه المعاني. وهذا لو لم تخرجوا من هذا الدرس إلا بهذه الفائدة يا شباب لكانت كافية في لغة القرآن الكريم. خصائص اللغة العربية، يعني خصائص اللغة العربية الآن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها في القرآن الكريم. ولذلك يقول حافظ إبراهيم رحمه الله وهو يمدح اللغة العربية في قصيدته المشهورة اللغة العربية تنعى نفسها بين أهلها، أو تنعى نفسها بين أهلها، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. ثم يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. نحن الذي يقول اليوم اللغة العربية ضيقة، ما يمكن أن تستوعب أسماء المصطلحات الإنجليزية والتقنية، لماذا؟ وهي قد استوعبت لهذه المعاني، وهي معاني كلام الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الآن لاحظوا معي هذا الذي حدث عندما نزل القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه واستوعبه وبلغه، ففهمه أيضا العرب ولم يقولوا لم نفهمه، لكنه لم يستطع أحد لا من العرب ولا من غير العرب أن يأتي بمثله. فهم قد فهموه لأن بلغتهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا مثله. ولذلك نحن نقول الآن أن مستويات الكلام في اللغة العربية يمكن أن نقسمها ثلاثة مستويات. المستوى الأعلى والأرفع منها هو القرآن الكريم وهو كلام الله. المستوى الثاني مستوى البلغاء من الشعراء الكبار في العربية والخطباء من أمثال الشعراء الجاهليين. يعني لاحظوا الآن عندما نزل، يعني قال أمرؤ القيس زهير بن أبي سلمى قصائدهم فانتخبتها العرب واختارتها العرب، وعلى اختلاف أنهم قالوا أنهم علقوها على الكعبة، لكن الخلاصة أن هذه القصائد هي من أروع ما قالته العرب. ولذلك نحن اليوم نحفظ قصيدة زهير ونحفظ قصيدة امرؤ القيس، فهي مستوى عالي من كلام العرب. ثم يأتي بعد ذلك كلام الناس العادي. العرب تميز بين هذه المستويات الثلاثة، فيميزون كلامهم العادي، ويميزون كلام بلغائهم وكبار شعرائهم، ويميزون المستوى الأعلى منها كلها وهو مستوى كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله، وقليل نادر جدا من يقول مثل كلام هؤلاء الفصحاء البلغاء، وكلهم يتكلمون بالطريقة العادية التي يألفونها. فهذه ثلاثة مستويات. الآن وهذه مسألة يعني خارج محل بحثنا في مناهج التأليف في التفسير، لكنها مهمة جدا لكم يا شباب، وهي أن اللغة العربية، يعني العرب الآن عندما نزل القرآن الكريم عليهم ذهلوا من هذا الكلام، وكان شيء يسمعونه لأول مرة. في نقطة مهمة جدا قل من يتنبه لها وينبه إليها، وهي ما يسمونه الآن في الدراسات التداولية استراتيجية الخطاب. يعني العرب تعرف كيف يخاطب بعضها بعضا، ويعرفون كيف يخاطبون الرؤساء والملوك، وكيف يخاطبهم الملوك والرؤساء، لكن أول مرة يسمعون خطابا ليس من خطابات الملوك، وليس من خطابات الرؤساء، وليس من خطابات البشر التي يعرفونها ويألفونها، وإنما هو من كلام أعلى من كل هذا. أدركوا بفطرتهم أنه كلام الله، ولكنهم جحدوا بذلك استكبارا وعلوا. يعني مثلا الآن، وهذا وارد عندنا نحن الآن، عندما يخاطب أحدنا الملك كيف سيكون خطابه؟ سوف يكتب الخطاب بلغة معينة، ليس كذلك؟ وإذا أراد أن يخاطب زميلة في العمل يخاطبه بلغة، وإذا أراد أن يخاطب طفله أو ابنه الصغير الذي في الأولى ابتدائي سيكتب له بلغة، ليس كذلك؟ هذه يسمونها استراتيجيات الخطاب، لأن كل مستوى له طريقة. العرب تعرف كل هذه المستويات، لكنها لم تألف المستوى الذي هو خطاب من الله للبشر الذي في القرآن الكريم. ولذلك أنا أقول الآن، أنت تستطيع أن تميز كل متكلم، وتستطيع أن تعرف من هو، ما هي شخصية هذا المتكلم من خلال كلامه ومن خلال تحليل كلامه. فلو أعطيتك مثلا معلقة امرأة القيس وقلت لك لو حلل لي هذه القصيدة وحاول أن تتعرف على شخصية هذا الشاعر، ستستخرج من قصيدة امرأة القيس شخصية امرأة القيس بلهوها و يعني ما فيها من البذخ ومن التبذير، وتختلف تماما عن شخصية زهير بن أبي سلمى التي قالها وهو في 80 من عمره. ولذلك يقول زهير 80 عاما سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. واضح في قصيدة زهير السأم والحكمة وكبر السن والعقل وهكذا. القرآن الكريم أتحدى واحد يستطيع أن يحلله ويستخرج أن وراء هذا الكلام شخصية بشرية؟ ما يوجد أبدا. الذي تكلم بالقرآن الكريم ليس بشر، لأن الذي جاء بالقرآن الكريم لنا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه مختلف تماما عن القرآن الكريم، كلامه هو مختلف. ولذلك نحن اليوم لا نجد أي صعوبة في التفريق بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. هل أحد منكم الآن يشك أن هذه من القرآن أو من السنة؟ ما يمكن أبدا. لو أعطيتك قطعة من سورة الأنعام وجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، هل تلتبس عليك؟ وأنت طالب علم وتعرف، ما تلتبس عليك أبدا. دعوكم من عامة الناس، هذا المستوى العالي للقرآن الكريم يدل على أن وراءه رب وليس بشر، ولذلك هذا الذي شعر به العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى أن يأتي إلى الصحابة ويقول الحمد في اللغة هو الثناء على الجميل الاختياري، والألف واللام في الحمد هي الاستغراق الحمد، ما يعرفون هذا أصلا. بل حتى العرب، ولذلك يقول سيبوي والسليقي من العرب في غنى عن ذلك كله. القواعد كلها اللي في كتاب سيبوي العربي الفصيح ما يحتاجها، الأعرابي ما يعرف هذا الكلام أبدا. ولذلك ما كانوا يعرفون الفاعل والمفعول به والمرفوع والمنصوب، وهذه كلمات ما يحتاجون العرب، لأنهم يتحدثون بالسليقة وبالفطرة، نشأوا وتعلموا هذه اللغة وشربوها مع لبن أمهاتهم ويتحدثونها بالفطرة، لا يحتاجون أن يتعلموها. كذلك معانيها. هناك وقع بعض التساؤلات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل ما حفظ لنا في كتب السنة النبوية من أسئلة وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. مثل ماذا؟ إما أن يكون معنى من المعاني التي ذكرت لكم وهي المعاني الإسلامية، مثلا مثل الشرك، الشرك معنى من المعاني الإسلامية، الشرك في اللغة معناه الشرك، أن تشرك بين شيئين، لكن الشرك بمعنى عبادة مع الله غيره هذا معنى إسلامي جديد. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهموا منها مباشرة مطلق الظلم، وأن كل مسلم وقع في شيء من ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره فإنه لا يدخل تحت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهموا من الآية أن كل من لابس عمله شيء من الظلم فإنه لا يدخل تحت معنى هذه الآية وليس له الأمن وليس له الهداية. فمباشرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، يقول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال مباشرة، قال ليس هذا الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يقصد لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسر الظلم في سورة الأنعام بمعنى الشرك. فليس المقصود بالظلم مطلق الظلم ولو كان ظلم الإنسان لنفسه، وإنما المقصود بالظلم معنى خاص وهو الشرك. فاتضحت للصحابة، لاحظوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم فسر الشرك أو فسر الظلم بمعنى الشرك. الظلم أعم من الشرك، ولكن يأتي الظلم بمعنى الشرك وهو أشد أنواع الظلم، أن يشرك العبد بالله سبحانه وتعالى. النبي فسر الظلم في سورة الأنعام بمعنى الشرك في سورة لقمان، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر الجهني أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسميه التفسير النبوي، التفسير النبوي. وهناك فرق بين، انظروا، بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة. التفسير النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بنفسه، يقول معنى هذه الآية كذا كما هنا ألا إن القوة الرمي، أو ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ أما التفسير بالسنة فهو أن يأتي ابن كثير مثلا إلى حديث نبوي وإلى آية قرآنية فيفسر الآية القرآنية بحديث نبوي لم يرد أنه تفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهاد من ابن كثير يفسر هذه الآية بهذا الحديث. مثلا لما جاء إلى قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، ففسرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا يسمى التفسير بالسنة. حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه كتب شيء في التفسير، لا يوجد مؤلفات في التفسير إلى حد لا، ليس إليه حاجة. أسئلة معدودة سألها الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم فبينها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على هذا ولم يكن هناك مؤلفات في التفسير. جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وبدأ غير العرب يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، كثرت الفتوحات في عهد أبي بكر في عهد عمر، بعد ذلك بدأت الأسئلة، حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من ممن تخصص في التفسير في عهد الصحابة، ولذلك يقولون في ترجمته وجعل يوما لتفسير القرآن يجيب فيه عن الأسئلة، مجلس لتفسير القرآن، ومجلس لمن يسأل عن الشعر، ومجلس لمن يسأل عن الفقه، وهكذا. فاتضح أن تفسير القرآن الكريم تخصص ظهر في عهد الصحابة رضي الله عنه، كان من أبرز الذين تخصصوا فيه عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس طبعا هو تلميذ لهذين الصحابيين، عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك استوعب كل ما ذكر ما حفظ عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب، وعاش بعدهم يعني دهرا طويلا، لأن يعني توفي عبد الله بن مسعود عام 32 هجرية، وعبد الله بن عباس توفي سنة كم؟ سنة 68 هجرية. تلاحظون أنه عاش بعد كم؟ تقريبا 34 سنة وهو يعلم ويدرس التفسير، ولذلك سمي عبد الله بن عباس بترجمان القرآن. ويعني رويت عنه طبعا آثار كثيرة، ويعني ورد عن الإمام الطبري رحمه الله ما يقارب 1,000 رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم، مما يدل على أنه بدأت الحاجة إلى التفسير في عهد الصحابة. ويعني سئل يعني عبد الله بن عباس أسئلة كثيرة في تفسير القرآن الكريم، من أشهرها نذكرها يعني على سبيل الذكر ما يسمونه بمسائل نافع بن الأزرق، عندما جاء إلى عبد الله بن عباس وسأله عن مسائل في غريب القرآن الكريم، ما تقول في كذا، ما معنى كذا، ما معنى كذا، ويستشهد عليها بالشعر العربي. هناك من يقول أن عبد الله بن عباس صنف في تفسير القرآن الكريم، ولكن لم يثبت هذا ولم يحفظ عنه شيء مكتوب، لكن يقال أنه قد حفظ عن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس، وأنهم قد كتبوا التفسير، وأن عبد الملك بن مروان قد طلب من سعيد بن جبير أن يكتب التفسير له فكتبه وحفظه عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان توفي سنة 86 هجرية، 86 هجرية يعني احسبوها أنتم، معناها أن كتبها لعبد الملك بن مروان وعلى قيد الحياة. سعيد بن جبير توفي سنة ربما 95 من الهجرة عندما قتله الحجاج. فيعني في هذه المرحلة المبكرة كتبت مؤلفات في التفسير، لكنها لم تصل إلينا هذه الكتب. الذين بعد هذه المرحلة مجاهد بن جبر المتوفى سنة 105 بعدهم بدأت المصنفات في التفسير. كيف كانت مناهج هذه الكتب؟ في الحقيقة أن المناهج هذه الكتب التي كتبت أولا في تفسير القرآن الكريم لم تتجاوز الروايات القليلة التي تفسر قليل من معاني القرآن الكريم، الغامضة. ثم لما جاء التأليف وبدأ التأليف في تفسير القرآن الكريم، ابتدأ التأليف بالتفسير اللغوي على يد الذين كتبوا في معاني القرآن وفي غريب القرآن، وهذا منطقي لأنهم بدأت فعلا الكتب تدور حول الألفاظ الغريبة قليلة الدوران في لغة العرب. ولذلك لما كتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن الكريم استنكر عليه، هذا منهج جديد في التأليف، أنك تأتي فتأخذ اللفظة من القرآن الكريم ثم تبين معناها من لغة العربي ومن شعر العرب، وكتاب مجاز القرآن مطبوع موجود. وأيضا من الكتب المحفوظة في التفسير كتاب أقدم منه، لأن أبو عبيدة أو لأن أبا عبيدة توفي سنة 211 تقريبا أو 209، يعني هناك خلاف في موته لكن في هذه السنوات، يعني هناك كتاب تفسير القرآن لمقاتل بن سليمان، ومقاتل بن سليمان توفي سنة 150 هجرية وكتابه مطبوع في عدة مجلدات. منهج تفسيره مختصر جدا، وهو أنه يعني يفسر تفسيرا مختصرا وجيزا سهل العبارة، يبين بعض الكلمة أو بعض الآيات الغامضة، ولم يستوعب بيان معاني القرآن الكريم بشكل مفصل. ولذلك لو تقرؤون في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة تجدون الألفاظ الغريبة قليلة قليلة، يعني مثلا لو أخذت على سبيل المثال سورة العاديات ولا سورة تكاثر ولا تجد فيه مثلا 5 6 7 كلمات فسرها في هذه السورة. ثم إذا تقدمت قليلا إلى عهد ابن قتيبة مثلا، ابن قتيبة 276 توفي وله كتاب في غريب القرآن الكريم مطبوع، تجد أنه قد تكلم عن 14 لفظة مثلا أو 15 لفظة في نفس السورة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس زادت حاجتهم إلى بيان كلمات ما كانت هذه الحاجة موجودة عند مثلا اللي قبلهم 70 سنة أو 80 سنة، ثم لم تزل الحاجة تزيد 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 حتى أصبح الناس يفسرون كل كلمات القرآن. ولذلك الآن عندما نقول لكم كتب غريب القرآن مثلا، نقول تعالوا خلونا نبدأ من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة حتى نصل إلى كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني المتوفى سنة 500 هجرية 502 تقريبا، تجد أنك تبدأ بخمس مفردات في السورة وتنتهي إلى مفردات السورة كاملة، حتى أنك لما تصل إلى السمين الحلبي صاحب كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، فإذا به ينتقد على الراغب الأصفهاني أنه أغفل 6 كلمات لم يفسرها مع أنها وردت في القرآن الكريم. مثل ماذا؟ مثل على سبيل المثال لمزة لم يفسرها مثلا، ويقول على سبيل أنا أظنها لمزة أو نحوها، لكنها كلمة واحدة أو كلمتين، ويقول أنه قد أغفل معناها مع وجودها في القرآن، فأصبحت تتحدث عن كل مفردات القرآن الكريم. مع العلم أني لو أعطيتكم الآن كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ليست كل هذه الكلمات التي فسرها الراغب الأصفهاني غريبة، وإنما هي معروفة. يعني مثل مادة أكل، هل هي غريبة؟ أكل يأكل أكلا في قوله سبحانه ويأكلون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هل كلمة يحب أحب يحب غريبة؟ لا. كلمة قتل هل هي غريبة؟ لا. طيب جميل، لكن قد يمكن أن نتنزل فنقول مثلا كلمة هلوع، كلمة ضيزة، كلمة غاسق، كلمة وقب، قد نقول مثل هذه العبارات تحتاج شرح، فليس كل العرب يعرفونها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، شكرا جزيلا لكم جميعا، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.